بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أيها الكرام المؤمنون مع أبواب الحج، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: التوجه إلى منى. من السنة التوجه إلى منى يوم التروية، فإن كان الحاج قارنا أو مفردا توجه إليها بإحرامه، وإن كان متمتعا أحرم بالحج أي من مكانه وفعل كما فعل عند الميقات. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، فإن كان في مكة أحرم منها، وإن كان خارجا أحرم حيثه. ففي الحديث: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. الشاهد أن الإنسان في يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم الثامن من ذي الحجة بتبدأ مناسك الحج اللي بالنسبة للمفرد، وكذلك الذي كان أحرم ومتمتع فبيبتدئ يحرم بالحج أيضا، هو القارن من هذا، القارن يكون أحرم من وقت مجيئه، والمتمتع الذي أحل يبتدئ أيضا بالإحرام من يوم الثامن من ذي الحجة، يحرم من مكانه الذي هو فيه. ثم بعد، أيوة صحيح، حديث إيه هو إيه في البخاري ومسلم صحيح: واستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت بها، وألا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم الثالث. فمن السنة أن الإنسان يتوجه إلى منى ويستكثر من الدعاء ويظل بها إلى شروق شمس يوم عرفة ويوم التاسع اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة ولا شيء عليه. فهذا يعني هو الراجح، أن التواجد في منى من السنة، فالمبيت في ذلك الوقت غير المبيت في أيام التشريق. فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه، روى ذلك ابن المنذر. جواز الخروج قبل يوم التروية. يقول المصنف: روى سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين، وكرهه مالك، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت جمعة بمكة فعليه أن يصلي قبل الخروج. الشاهد المصنف بهذا بيبين أن بعض السلف كان بيخرج من منى في يوم الإيه؟ في يوم التروية. السنة والأفضل التواجد في منى يوم بداية مناسك الحج، تبدأ يوم 8 ذي الحجة اللي هو يوم التروية. قيل ثم يوم التروية لأن الناس كانوا يجمعون الماء علشان ينتفعوا به فيما بعد ذلك ويروا الناس وكذا، وقيل يوم التروية لأن العلماء كانوا يجتمعون في ذلك اليوم يروون على الناس مناسك الحج ويعلمونهم مناسك الحج إلى غير ذلك، إلى درجة أن كانوا بيهتموا جدا بأن يتواجد العلماء أيضا في وسط الناس في أيام الحج. عطاء بن أبي رباح كان الأمير يبعث ينادي يقول: لا يفتي في الناس إلا عطاء، لا يفتي في الناس إلا عطاء، وهو به أمراض، يعني كان أفقص المناخير الأنف، يعني أفقص الأنف، وكان به عور ثم عمي وكان أشل. الشاهد كان به 6 أمراض خاصية جدا، لكن وكان عبدا، وعلى الرغم من ذلك فاز بعلمه إلى درجة أن الأمير جلس عنده هو وأبنائه وجلس يسأله ليستفيد منه ومن علمه، وهو بعد ذلك يجيبه ثم بعد ذلك أشح له بيده، يعني قال له: كفى إلى هذا الحد، يعني وهو أساسا يجيبه ومعرض عنه لأنه من كثرة إرهاقه في الفتوى إلى آخره، فأحيانا العالم نفسه تضيق يعني من كثرة. فالشاهد قام وقال لولديه في مثل ذلك وهو سليمان بن عبد الملك، قال يا أبنائي عليكم بالعلم، فإني ما نسيت ذلي بين يدي هذا العبد، هو يومئذ الأمير في ذلك. وهذا يعني بيؤخذ في فضائل العلم والعلماء في فضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان كان العلماء بيحسوا ان توجد العلماء علشان خاطر يقصون على الناس مناسك الحج. يبقى تبدا المناسك، لو كان هو خارج مكه الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان من وقف بعرفه من ليل او نهار فقد ادرك مناسك الحج، من وقف بهذا موقفنا هذا موقف عرفه بنهار او بليل فقد ادرك الحج، طالما ان ما اشرقتش شمس يوم النحر، ماشي الحال. فمن هنا نعم، لا يشترط قبل الغروب، لا يشترط، بس من السنه انه يتواجد قبل الغروب، واذا تواجد قبل الغروب كما سياتي لا يسع الانصراف بالنسبه للعرب. يتواجد بقى الى غروب، الى مغيب الشمس، الرسول ما تواجد من ساعة ما يذهب إلى مغيب الشمس، والسنة من الزوال إلى مغيب الشمس يتواجد في العرب الأفضل يعني. لكن لو تأخر وراح متأخر، إن شاء الله راح بعد الليل ووقف بعرفة شوية ثم أكمل مناسك الحج حجه صحيح. فدل إن التواجد بمنى يوم العرفة في الأساس لا يضر بالحج، التواجد بمنى يوم 8 ذي الحجة، إنما هو من ضمن السنة والأفضل والأكمل. وإحنا معلوم إن على قدر ما يكون الإنسان على خطى النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، على قدر ما يكون الأجر أعلى بفضل الله سبحانه وتعالى. الناس بتعمل العمل وتتفاوت فيه الصلاة، ممكن الإنسان يصلي بجوار الآخر وفرق ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض وهكذا. فهذا التفاوت بيكون على حسب الإقبال على الله، حسب الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأفضل، لكن لا يضر بالإنسان عدم التواجد بمنى في يوم الترويح. المبيت بمنى في هذا الوقت سنة، لكنه بعد ذلك إيه؟ في أيام التشريق واجب، ماشي الحال؟ فين الأمر أساسا؟ الأفعال ليست أوامر. لا، خذوا عني ثم قد صلوا كما رأيتمون وصلوا. هل كل أفعال الحج سنة؟ دي جملة، خذوا عني مناسككم جملة. ثم بعد ذلك لسه ذكر لك الصار، الرسول قال من وقف موقفنا هذا من ليل أو نهار وأدرك الحج فقد أتم النسك. فين الوجوب؟ فين الأمر؟ الوجوب ده مش عندك أمر عشان يفيد الوجوب؟ أين الدليل على الوجوب؟ من الأساس أنت بتفترض وجوب من إيه؟ سبحان الله، الفعل يفيد وجوب؟ طيب، أيوة، في فرق بين الجملة وبين التفصيل، دي مسألة أخرى. طيب، فهذا بالنسبة لهذه المسألة. ثم المصنف ذكر لك أن عائشة لم تخرج من مكة يوم الترويح، وكانت بتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل دي برضو صوارف معايا. جواز الخروج قبل يوم الترويح أيضا ذكرنا فيه الأثار الواردة. التوجه إلى عرفات، يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس يوم التاسع. طبعا من الطريق اللي هو ذكره المصنف، يعني اقتضاء مزيد لطريق ضب دم، مزيد للاقتضاء بفعل ايه النبي، لكن لو ذهب من اي طريق يصح، ما في اشكاليه. مع التكبير والتهليل والتلبيه، قال محمد ابن ابي بكر الثقفي سالت انس بن مالك ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلبيه كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويهلل المهلل فلا ينكر عليه. يعني اللي عايز يسبح يحمد الله يحمد، يكبر. المهم أن تلهج الألسن بذكر الله سبحانه جل في علاه. فهذا وفي حديث طبعا رواه البخاري. ويستحب النزول بنمرة والاستسال عندها للوقوف بعرفة، ويستحب ألا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال، يبقى من السنة أنه يذهب إلى عرفة بعد الزوال اللي هو بعد الظهر يعني من بعد الظهر. وإذا ذهب بعد الظهر ينبغي عليه التواجد إلى مغيب الشمس، جاهز بس يعني احنا الاقتداء اولى. عرفات اللي هو بيخطب فيها الخطيب خطبة العرفة، جزء منها في عرفة وجزء خارج، انتبه فيه. يقول فضل يوم عرفة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة، فقال رجل هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. ماشي الحال. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي أهل الأرض بأهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. هكذا فيوم عرفة حديث صحيح مسلم، ويعني حديث له شواهد في الجملة في المتابعات لأنه من طريق أبي الزبير عن جابر العنعنة. أقول لك من طريق أبي الزبير عن جابر العنعنة هذا اللفظ، كل طرقه من العنعنة أبي الزبير في مسلم، لا في بهذا اللفظ، لا مش في مسلم، في ابن حبان وابي يعلى وكذا، لكن الروايات في روايات قريبه بقى من حديث ابي هريره مش من حديث جابر بن عبد الله. ثابت روايات ابي هريره تدي المعنى الاجمالي يعني اللي هو جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، لكن بهذا اللفظ اسناده كده بهذا الطول. ايوه يوم ايه؟ باللفظ ده؟ فيك ثاني اصح منه. افضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القبر. ده اصح. ماشي الحال. والحديث الذي يلي ضعيف جدا اللي هو الكلام المنذري اللي هو يا معشر الناس اتاني جبريل انفة الى اخره. ماشي. وعن عائشة أن النبي قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، هذا لا ثابت، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. فذلك من أعظم مواقف العبد وقوفه في يوم عرفة، فكفى به تعرض المغفرة والعفق من النيران، ثم كفى به أن يباهي الله به ملائكته، هذا يعني فضل عظيم وشرف كبير. حديث أبي الدرداء الذي يليه ضعيف جدا. حكم الوقوف، أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. من فدل على ان من ادرك عرفه ذكر الخير قبل جمع الناس، جمع الناس في منى اللي هي ليله النحر يعني، فلما ادرك في النهار او في الليل فبهذه اللي احنا لسه متكلمين عنها دكتور محمد. من ذوقاديب طالما أدرك قبل طلوع فجر يوم النحر فهذه الحالة يكون بفضل الله قد أدرك الوقوف بعرفة. أيوة طيب، وقت الوقوف يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا، إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب، أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء. ومذهب الشافعي أن مد الوقوف إلى الليل سنة. ماشي الحال؟ المقصود بالوقوف الحضور والوجود في أي جزء من عرفة، ولو كان نائما أو يقظان أو راكبا أو قاعدة أو مضطجعة أو ماشية، وسواء كان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب. إشكالية في أن الوجوب وجهة الجمهور في الوجوب وفي التواجد من يوم عرفة للغروب أن وقت المباهات لله أساسا إمتى؟ وقت النهار، وقت من الزوال إلى الغروب، وقت العتق من النيران، وقت المغفرة. فتضيعه تضيع لجملة كبيرة من الثواب، ثم أساس فعل النبي، فأساس فعل النبي مع كونه شعيرا من الشعائر مع الاجتماع الناس مثل هذا بقى دكتور عماد يضم إليه بقى خذوا عني إيه يعني مجموع احتفاف قرائن مع بعض مع إزاي؟ هنا يفيد الوجوب. ماشي؟ لا شيء أعلى، لا شيء أعلى. يعني نقول الأولى إن هو لا يذهب إلى الليل إلا العذر، يعني يكون فاته شيء، يعني رخصة. المقصود بالوقوف ده اتكلمنا فيه يعني الحضور والتواجد، ولو كان نائما أو يقظان أو راكبا أو مضطجعا أو ماشية، طاهر أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب. لأن الرسول قال للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفعل حتى خرج من عرفات، فقال أبو حنيفة ومالك يصح، وقال الشافعي وأحمد والحسن وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر لا يصح، لأنه ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كغيره من الأركان. قال الترمذي عقب تخريجي لحديث ابن يعمر المتقدم والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، وهو قول الشافعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو الراجح، لأن يوم عرفة هو يوم الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فعليه في هذه الحالة أنه هو يتحلل بعمرة، يتحلل من الحج بعمرة ويحج بعد ذلك. ده ليس على بالي، ما هو يتحلل بعمرة إذا ما عليش حاجة. المغمى عليه هنا ينظر إلى حاله، هل أغمى عليه قبل وقت الوقوف يعني من قبل الزوال إلى فجر يوم النحر، ففي مثل هذه الحالة لم يدرك عرفة. ماشي الحال؟ ليه؟ لأن الوقت دخل وخرج وهو غير مكلف أساسا، زي الوقت دخل عليه وخرج وهو في الظهر، دخل عليه وقت أغمى قبل صلاة الظهر، أغمى عليه وأفاق قبل بعد صلاة العصر، دخل وقت الفريضة وهو غير مكلف وخرج وهو غير مكلف، صح ولا ايه؟ ما كانش من اهل التكليف اصلا في مثل هذا، ليس عليه شيء. فده كان نفس الفكره، لازم يكون عنده نيه الوقوف بعرفه ولو لدقيقه، يعني لو كان بقى اذا اغمى عليه بعد الوقت بعد تواجده في عرفه بدقيقه واحده نيه تواجدت لا يضره بعد ذلك حتى لو افاق في يوم النحر. لا، النائم ده موضوع ثاني، النائم غير المغمى مكلف، النائم مكلف عنده، مش مكلف في الجملة يعني، لكن يختلف عن المغمى عليه، الأمر بيده هو وعنده الإدراك، حاسة الإدراك موجودة. النائم لما بيعطش بيقوم من العطش، من شدة العطش بيقوم من النوم. العلماء فرقوا بين النائم والمغمى عليه مثلا في الصيام، وغيرها. ايوه نعم. تفضل. نعم. لا يتحلل بعمره ويحج من العام الذي يلي. اذا في حال اذا اغمى عليه قبل طبعا دي صوره نادره جدا يعني قبل الزوال يوم عرفه لغايه الفجر بتاع يوم النحر معايا. لكن لو هو افاق قبل فجر يوم النحر قبل يوم 10 ذي الحجه بخمس دقائق بس او دقيقتين ادرك الوقوف وماشي ادرك ما في عليه اشكاليه او اغمى عليه بعد ما وقف بدقيقتين برضه ما في اشكاليه. لكن احنا بنتكلم ان هو الوقت دخل وخرج وهو مغمى عليه يعني معناه ايه؟ معناه ان حد شاله وداه عرفه هو مغمى عليه. انت قاعد تاخد بالك يعني طبعا الصوره دي صعبه. احسنت الله يبارك فيك. لان اساس التواجد اللي عرفه اللي هو من وقف موقفنا هذا وقته من بعد الزوال وقته قبل الزوال ده تفريط منه هو اللي راح بدري تفريط منه لكن لازم بعد الزوال. ماشي الحال. استحباب الوقوف عند الصخرات. يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفه كلها موقف عرفه كلها موقف. هو بعد الناس تحب الصحابه عشان النبي وقف هناك والحته اللي يسموها جبل الرحمه الناس تتزحم عليها ما في ليها مزيه زائده ما في مزيه زائده. اذا كان في زحام شديد ما ينفعش لو في فرصه على اعتبار بس المبالغه في اختفاء اثر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان الزحام شديد هيضر بين ان احنا محتاجين في يوم عرفه مش مساله الوقوف وخلاص عامل زي اللي رايح واقف وقاعد مستني المغرب هيخلص امتى عشان الحر ده يعني بيقضي وقت زي اللي رايح واقف واخد الجزء جنبه قاعد مثلا ظبط زي اللي قاعدين واخدين معاهم الكوتشينه والشطرنج وقاعدين يلعبوا مغسل ما يقول لك ايه يقول لك هنقضي اليوم عم يعدي يعني على ما يخلص زي اللي قاعدين يغتابوا وينموا هم في يوم عرفه قاعد شغال في الغيبه والنميمه والوقائع في اعراض العلماء برضه بيحصل يعني خدت بالك والى اخره ويقضي اليوم جرح وتجريح وكده واقف عرفه مثلا كل هذا ده لا يفقه معنى الوقوف بعرفه اصلا. ده انت واقف تتلمس رحمه الله سبحانه وتعالى تتلمس العتق من النيران عايز تعتق من النيران ذكر ودعاء وإنابة وبكاء ورجاء ويعني الإنسان يترجى قدر ما يستطيع. أساس الدعاء التذلل لله سبحانه وتعالى على قدر خشوع العبد وتذلله وانكساره وافتقاره بين يدي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف على قدر ما يكون القبول من الله سبحانه وتعالى. في فرق بين العبادات في تصح فقهيا فرق بين الصح عند الله في الأجر والثواب. انت تروح يقف صحيح افضل مكان له فقهيا حاجه صحيح لكن الاجر والعتق من النيران وكده يناسب يعني باختصار على حسب تذلل العبد وافتقار العبد وكذا الى اخره. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغسله من حرام ان يستجاب له مثلا. فدي كل اشياء ينبغي ان تراعى في مثل هذا الموقف في حال عدم وجود زحام والصعود الى الرحمه. تفضل. معلش اقول ثاني كده. ايوه صحيح. لو ايه؟ ما وصلنا على مستحب. احساس السنه اعم يعني كلمه السنه اعم من حيث ان السنه قد تشمل الفريضه والمستحب، يعني على اعتبار المعنى العام لكلمة السنة هي الطريقة، طريقة النبي وهدي النبي. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فلو عايزين نختار المعنى الفقهي الدقيق للمستحب.
أيوة
ماشي الحال. الشيخ إبراهيم جبت لنا القراءة بتاعة ابن عباس. خلاصة المقام ايه يا شيخ إبراهيم؟ ليس من القراءات المتواترة، لكنها واردة من الأسانيد. نعم طرق كثيرة. جميل. إذن يستأنس بها في التفسير، لكن لا يصح أن يقرأ لك قرآن. نعم جزاك الله خيرا. وصلنا لإيه؟ حاول شو زين أسانيدها، احكم على أسانيدها. هذه القراءة خرجها لنا بقى من أبي حيان ومن المصنف عزيز بالأسانيد. ذكر الأسانيد هنا الكتب اللي فيها. طيب ماشي. كتاب الدكتور عبد الرصيف الخطيب استحباب الغسل يندب الاغتسال للوقوف بعرفة، وقد كان ابن عمر يغتسل لوقوف عشية عرفة، واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات ومهل. عموما العلماء استفادوا ان اي اجتماع قياسا على الجمعة، يعني اي مكان فيه تجمع للمسلمين في عبادة، فينبغي ان الانسان يكون يعني على اطيب حال حتى لا يؤذي من بجواره. لان ورد التعليل في غسل الجمعة، فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، على اعتبار ان البالغ ادعى لخروج العرق وخلافه الذي يؤذي من بجواره، وهل جعل ثوب لمهنته وجاوب لي الصلاة. فالشاهد وعموم ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وعموم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ان ترى منه رائحة يعني سيئة الى اخر هذا. فيستحب ان الانسان اي مكان تجمع ان هو يكون على اطيب حال ويغتسل. يقول اداب الوقوف بعرفة: ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة واستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أمر الدين والدنيا، مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين. قال أسامة بن زيد: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو. والأصل أن كل دعاء معه رفع اليدين، هذا هو الأصل، إلا إذا ورد مواطن ثبت عدم الرفع فيها. لكن الأصل أن مع كل دعاء رفع اليدين، لأن رفع اليدين ذا سؤال وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، زي وضع اليمين على الشمال في الصلاة. فما سئل السلف: ما وضع اليمين على الشمال في الصلاة؟ قال: ذل بين يدي عزيز، الواقف حاط إيده على الشمال كده ذل وهو في الأرض، ذل بين يدي عزيز. فذلك عند السؤال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أساس قبول الدعاء على قدر وجود الافتقار لله سبحانه وتعالى والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. أي دعاء ادعي ارفع يديه، ما في إشكالين. دعاء الخطيب ورد أن الرسول رفع السبابة، فده ورد هنا رفع خاص بالنسبة للخطيب. المأموم ما وردش بحقه شيء، من حقه يرفع، ما في إشكالين، يرفع يديه إذا أراد أن يدعو يرفع. يرفع يا شيخ، يرفع، ما ورد لحق شيء. الأصل علماء الحديث يقولون أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة تواترا معنويا، واستفاد ذلك أن في أكثر من موطن مع غير مناسبة أن الجامع الدعاء النبي يرفع يديه، في بدر، في عرفة، في كل ما يحب الدعاء يرفع، في الاستسقاء، في كذا، خدت بالك؟ فإذا أنا في موطن دعاء أرفع إليه إلا إذا ورد نص مخصوص
فإدارة النفس مخصوص، فهنا ورد للخطيب ولا ورد للمأمومين؟ ورد الخطيب انه رفع السبابة، ورفع السبابة نوع من الدعاء، انك بترفع في التشهد ايضا السبابة، بتشير بالسبابة في التشهد دون ان تحرك، كما هو الراجح. الاشارة دي دعاء، نوع من الدعاء، خذ بالك. اذا في ايه في خطيب لا يستخدم رفع السبابة، فهو بيدعو في الدعاء يا شيخ، في الدعاء والدعاء، والشيخ وهو بيدعو بين الخطبتين، خطيب بيدعو في اخر الخطبة بس، الخطيب يدعو في اخر الخطبة فقط، ما ورد. لكن ما ورد ان الخطيب يأمر المأمومين بقى بالدعاء وهو جاي يقعد جلسة الخطبة، ده ما ورد على النبي اصلا. ما ورد ان الرسول قال ادعوا الله انتم مخونا من جبهة، ام جلس، هذا ما ورد، انما هو يجلس المأموم بقى في الفترة دي استراح ماشي، حب يدعو على اعتبار انه في قول ان ده من اوقات الاستجابة الدعاء، هو حر. فاذا اراد ان يدعو ففي هذه الحالة له ان يرفع يديه، لا استطيع ان انكر عليه في هذا، يرفع يديه سنة، استقبال القبلة عموما اثناء الدعاء سنة. في حال حيث لما اراد ان يدعو توضأ واستقبل القبلة. نعم ماله، ايوه يرفع يديه، لا الرسول رفع يديه في الدعاء، رفع يديه. العلماء ذكروا قالوا كلما كان الاحتياج الموقف اشد كلما اشتد في رفع يديه، يعني مثلا لما كان في بدر كان يناشد الله فرفع يديه هكذا حتى سقط الرداء، والرسول أبو بكر يقول بعد مناشدتك ربك يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعد، انكسرت ما دعا. فقالوا إذا كنت في حالة احتياج شديد فالدعاء الرفع كده، غير كده يبقى عموم الرفع العادي. مش عارف أنا دي كده بقى وكده، ما مش عارف، ما عرفهاش حاجة صح كده دي، مش عارف انا ماشي ده من رفع اليدين، يعني اي كل ما يطلق عليه رفع اليدين وارد، بس مش عارف ليش مصمم يعمل كده، مش عارف دي جايه من ايه، ما اعرف لها طريقه، لا منها رفع ولا منها كف على كف. ويعطيك بتجمع بقى الخير، ولذلك بعضهم قال كده لو عايز بقى متوسطة ارفع واسع سيقع يعني كده، فالإنسان يرفع ما استطاع، قال لك طب ما النبي رفع كده شو ده يعني، مش من صلى الله عليه وسلم. كان أكثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. وفي الحديث خير الدعاء دعا يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، الرجح فيه أنه حسن بشواهده ماشي الحال. نعم التضرع أبلغ الدعاء، دعاء أبلغ الدعاء ماشي. إلى آخره. الوقوف سنة إبراهيم عليه السلام، كونوا على قال الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، فكان الوقوف هذا من سنة إيه؟ الخليل إبراهيم عليه السلام. ومعلوم أن الأعمال الحج في الجملة هي حكاية أعمال سيدنا إبراهيم والأسرة المباركة عموما. يعني صيام يوم عرفة لغير الوقت بعرفة، ونقل بعدها عند يقول ثبت أن الرسول أفطر يوم عرفة بعرفة، وأنه قال إن يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات، باللفظ ده ضعيف باللفظ ضعيف، لكن الثابت أنه أفطر متعمدا أمام الناس في عرفات، شرب متعمدا أمام الناس ليعلموا أنه مسلم. فمن هنا السنة عدم الفطر للواقف، عدم الصيام للواقف بعرفات. أما لغير الواقف بعرفات فالصيام طبعا يكفر سنة، فهو لكي لا يحرم أيضا من الأجر. أيوة وتدل أكثر أهل العلم هذه الأحاديث على استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ليتقوى على الدعاء والذكر، وما جاء من الترغيب في الصوم يوم عرفة فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة. هذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذه الجزئية، والله تعالى أعلم. نعم ايوه فمعلش، على استحباب الافطار لمن واقف بعرفه. لا لا استحباب لو ايه صام يوم عرفه واقف بعرفه ماشي. الصيام في يوم عرفه مش يعني حديث اللي فيه نهي ده ضعيف لفظ النهي، لكن هو الاولى ان هو لا يصوم الاولى. احنا بنقول يستحب له الفطر لو صام معلوش شيء معلوش شيء ماشي الحال. هنقف عند بقى الجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة كويس. والمرة الجاية ناخد اعمال يوم النحر بس واجبها في الحج. احنا ناخدها بقى اعمال يوم النحر ذكرونا اعمال قصدي عشرة الحجة برضو نحاول ننبه بيها وننبه على الاضاحي برضو ان شاء الله. لسه مش لسه الحق ولا لازم تشتري الاضاحي.